أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. المبحث الثالث من الفصل الثاني من بحث العدالة يتكلم عن استحالة القبح عليه تعالى. قال المصنف قدس سره: الثالث في استحالة القبح عليه تعالى. لماذا؟ قال: لأن له صارفا عنه. هذا هو الدليل الأول استحالة القبح على الله سبحانه وتعالى، لأن له صارفا عنه. ما هو هذا الصارف؟ قال: وهو العلم بالقبح. العلم بالقبح، ولا داعي له إليه، ولا داعي له لله سبحانه وتعالى إليه، أي إلى القبح. لماذا؟ لأنه إما داعي الحاجة الممتنعة عليه، لأن الله غني ولا يحتاج إلى شيء، إما داعي الحاجة الممتنعة عليه أو الحكمة، وهو منتف هنا، يعني انتفاء الحكمة، انتفاء الحكمة، لا حكمة ولا مصلحة مثلا في الكذب. ولأنه هذا الوجه الثاني، الوجه الثاني، ولأنه لو جاز صدوره لم تنع إثبات النبوات، يعني لو جاز صدور القبيح عن الله سبحانه وتعالى لم تنع إثبات النبوات، لأصبحت النبوات غير ثابتة. هذا هو المتن الشرح. قال: أقول يستحيل أن يكون الباري تعالى فاعلا للقبيح. يستحيل، وهو مذهب المعتزلة. طلعوا سهم، اكتبوا: وهذا هو الخلاف الذي ذكرناه في محله. وهو أن الأشاعرة قالوا إن الله تعالى قادر على القبح فاعل له، ولكن الإمامية والمعتزلة قالوا أنه قادر على القبح، ولكنه لم يقع منه. إذا قلنا الله على كل شيء قدير حتى على القبح قادر، لكن القبيح لا يصدر من الله. هذا هو رأي الإمامية، رأي الأئمة سلام الله عليهم، وكذلك تبعهم المعتزلة. أما الأشاعرة فقالوا هو قادر على القبح، قادر على الحسن، ويصدر منه الحسن ويصدر من القبح. نحن الإمامية نقول، وتبعنا المعتزلة نقول قادر على الحسن والقبح، ولكن لا يصدر منه إلا الحسن، وأما القبح فلا يصدر منه. قال أقول يستحيل أن يكون الباري تعالى فاعلا للقبيح، يستحيل، وهو مذهب المعتزلة. في مقابل المعتزلة من؟ وعند الأشاعرة هو فاعل الكل حسنا كان أو قبيحا. والدليل على ما قلناه وجهان. الأول، يعني الوجه الأول، أن الصارف عنه موجود، والداعي إليه معدوم، يعني والداعي إلى فعل القبيح معدوم. نعم، والداعي إليه يعني والداعي للقبح معدوم. خلنا شكل قياس، فلنجعل هذه صورة. طلع سالم اكتب صور. وكلما كان كذلك امتنع الفعل ضرورة، هذه كبرى. وكلما كان كذلك امتنع شنو؟ يعني لا يقع، لأنه لو وقع لصار في حاجة إليه، إلى الفعل، وهذا إنما يكون لو كان ممكن، والله سبحانه وتعالى ليس ممكنا. واضح هذا؟ قال أما وجود الصارف فهو القبح، والله تعالى عالم به، يعني عالم بماذا؟ بالقبح. وأما عدم الداعي فلأنه إما داعي الحاجة إليه، يعني إلى فعل القبيح، وهو عليه محال لأنه غير محتاج، وإما داعي الحكمة الموجودة فيه وهو محال. لماذا؟ لأن القبيح لا حكمة فيه. أحسن، الله سبحانه وتعالى لا يسر عنه العبث. صار واضح؟ الثاني أنه لو جاز عليه القبيح امتنع إثبات النبوات، واللازم باطل إجماعا فالملزوم مثله، يعني لا يجوز عليه فعل القبيح، أي معنى مثله، أي لا يجوز عليه فعل القبيح. بيان الملازمة أنه حينئذ، يعني لو جاز عليه القبح، أنه حينئذ لا يقبح منه تصديق الكاذب، لا يقبح منه تصديق الكاذب، لأن تصديق الكاذب قبيح، وتصديق الكاذب إذا كان قبيح سبحان الله فتصديق الكاذب ليس قبيحا. عمانا لا يقبح منه تصديق الكاذب، ومع ذلك لا يمكن الجزم بصحة النبوة، واضح؟ وهو ظاهر، انتهى. هذا هو المقصد الأول. المقصد الثاني قال: فحينئذ يستحيل عليه إرادة القبيح. لماذا يستحيل عليه إرادة القبيح؟ قال: لأنها قبيحة. قبيحة. أقول: ذهب الأشاعرة إلى أنه تعالى مريد بمجموع الكائنات حسنة كانت أو قبيحة، شرا كان أو خيرا، إيمانا كان أو كفرا، لأنه موجد للكون، لأنه موجد للكون. الأشاعرة قالوا هكذا، إلى أنه تعالى مريد بمجموع الكائنات حسنة كانت أو قبيحة، شرا كان أو خيرا، إيمانا كان أو كفرا، لأنه موجد للكون فهو مريد له، يعني مريد للكون حسنا كان أو قبيح، طالما هو الموجد إذن فهو مريد، إذا أراد القبيح يفعل، إذا أراد الحسن يفعل. هذا رأي الأشاعرة. وذهبت المعتزلة إلى استحالة إرادته للقبيح أو الكفر، مستحيل أن يريد القبيح أو الكفر وهو الحق. لماذا؟ لأن إرادة القبيح أيضا قبيحة، لأننا نعلم ضرورة أن العقلاء كما يذمون فاعل القبيح فكذا مريد. يعني فكذا يبينون فعل القبيح والأمر به. فقول المصنف فحينئذ، عندما قال فحينئذ أتى بفاء النتيجة، أي يلزم من امتناع فعل القبيح امتناع إرادة القبيح. انتهى المبحث الثالث. نأتي إلى المبحث الرابع من المباحث العدل. قال الرابع: في أنه تعالى يفعل لغرض لدلالة القرآن عليه والاستلزام نفيه العبث وهو قبيح، لأن العبث قبيح. أقول: ذهبت الأشاعرة إلى أنه تعالى لا يفعل لغرض، يعني لا يفعل الفعل لغرض، طبعا عندهم اصطلاح الأشاعرة عندما قالوا ذهبت الأشاعرة إلى أنه تعالى لا يفعل لغرض، هذا يسمى في اصطلاحهم بالعلة الغائية. اكتبوا: وهذا ما يسمى في كلماتهم بالعلة الغائية. وإلا لكان ناقصا مستكملا أو مستكملا بذلك الغرض. اكتب: وإلا طلع سهم، وإلا لو كان له، أي للواجب أي لله، غاية في فعله، يعني في فعله قبيح، للزم أن يستكمله بفعله، يعني لازم أن يستكمل الغاية التي لديه بفعل القبيح، يعني صار محتاجا لأن يكون مستكملا بفعل القبيح. قال: وإلا لكان ناقصا مستكملا أو مستكملا ومستكمل بذلك الغراب. هذا مبنى من؟ الأشاعرة. هذا مبنى الأشاعرة. وقالت المعتزلة أن أفعال الله معللة بالأغراب، يعني الله سبحانه وتعالى لا يفعل شيئا إلا لغرض، لغاية، ما يمكن أن يفعل شيئا عبثا بدون غرض وبدون غاية. وإلا لكان عابثا تعالى الله عنه، وهو مذهب أصحابنا الإمامية. هذا أيضا مذهب الإمامية، وهو الحاق بوجهين، نقلي وعقلي. أما النقلي فدلالة القرآن عليه ظاهرة على ماذا؟ على أنه يفعل لغرض، وهو أنه يفعل لغرض كقوله تعالى: أفحسبتم إنما خلقناكم عبثا وإنكم إلينا لا ترجعون. وقوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقوله تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، يعني عبثا، يعني لأن العبث باطل. ذلك ظن الذين كفروا. وما شاء الله من الآيات. وأما العقل، أي وأما الدليل العقلي، فهو أنه لولا ذلك للزم أن يكون عابثا. واللازم باطل فالملزوم مثله. أما بيان اللزوم فظاهر، وأما بطلان اللازم فلأن العبث قبيح، والقبيح لا يتعاطاه الحكيم. وأما قولهم لو كان فاعلا لغرض لكان مستكملا بذلك، فإنما يلزم الاستكمال أن لو كان الغرض عائدا إليه، الغرض ما عاد إليه، الله لا يحتاج عندما كلفنا بالعبادة، ليس في حاجة لعبادتنا، الله غني عن العالمين، إذا قلنا الله غني عن العالمين إذا لا يحتاج لصلاتي ولا لصلاتك ولا ولا، إنما نحن نحتاج. كل ما كلفنا به إنما لأجلنا، لأجل مصلحتنا، لأجل رفع درجاتنا، لكنه ليس كذلك، بل هو عائد إما إلى منفعة العبد أو لاقتضاء نظام الوجود، يعني هذا النار، وذلك لا يلزم منه الإشكال، يعني لا يلزم من الحق سبحانه وتعالى الاستكمال. اكتبوا تارة الفاعل عندما يفعل الفعل يريد أن يستكمل بفعله، فهو يريد أن يستكمل النقص الذي عنده بذلك، يعني إذا قلنا في قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني قبل العبادة الله كان ناقصا، وبعد العبادة أي بعد أن أمر بالعبادة للجن والإنس صار مستكمل. وهذا محال، لأنه إذا كان استكمال فيكون نقص، والنقص محال على الله سبحانه وتعالى. هذا رقم واحد، أي رقم واحد. وأخرى عنوان هذا رقم واحد، خلاصة هذا اللي كتبناه، ما قلنا تارة، رقم واحد. وأخرى أن الغرض لا يرجع إلى الفاعل، وإنما الغرض يرتبط بنفس الفعل للفاعل. وحتى يتضح المطلب نأخذ مثالا، نقطتين على بعض. الآن عندما أجلس هنا، أنا أتكلم عن نفسي، الآن عندما أجلس هنا وأبين هذه المطالب، هنا يوجد غرضان، هنا يوجد غرضان. الغرض الأول غرض لي كفاعل، هذا هو الغرض الأول. والغرض الثاني ما يترتب على فعلي، بيان ذلك أن الغرض الذي يترتب على فعلي هو لي ولنفسي، بما أني فاعل، زين، وهو أن أتقرب إلى الله، لاحظ، بفعل هذا أتقرب إلى الله، والغرض الذي يترتب على فعلي أن ترتفع أو يرتفع جهل جهل أن يرتفع جهل أو الجهل عن السامع، فهذا الغرض الذي يترتب على فعلي ليس غرض لي، وإنما لمن؟ للسامع. أنا أوضح هذه المطالب عشان أنتم تعرفون وتفهمونها، ولكن الغرض الذي دعاني إلى الفعل هو التقرب إلى الله عز وجل. زين، وين وصلتوا الآن؟ هذا الغرض الذي يترتب على فعل ليس غرض لي وإنما هو للسماء، إنما غرضي أنا الذي أستفيد منه، إنما غرضي الذي أتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. فأنا من تلك الجهة ناقص لا من هذه الجهة، من الجهة الأولى لناقص المحتاج للأجر والثواب، لكن من الجهة الثانية المال محتاج، وإنما من أجل رفع الجهل عن السامع، أريد أن السامع يستفيد، وأنا أنا ما أنا محتاج أني أستفيد، أنا مستفيد من هذه المطالب، ولو ما مستفيد ما كنت أوضحها، لكن تون في حاجة للاستفادة. فإذا الغرض الثاني راجع لمن؟ للسامع. إذا أنا لست مستكملا بهذا الغرض، إنما أنا مستكمل ومحتاج بالغرض الأول وهو التقرب إلى الله. وين وصلتوا الآن؟ لا من هذه الجهة. إذا لا بد من التفريق بين غرض الفعل وغرض الفاعل، غرض الفعل وغرض الفاعل. فإذا كان الغرض يرجع نفعه إلى الفاعل هذا معناه الفاعل يستكمل بالفعل، من قبيل أنه يأكل أما إذا كان الغرض والنفع يرجع إلى الفعل لا للفاعل فهو لا محظور فيه في قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن تعلق بهذه الآية المباركة غرض الفعل وليس غرض الفاعل. يعني شلون؟ يعني غرض الفعل حتى نحن نستفيد، غرض الفاعل يعني الفاعل يريد أن يستكمل بأمر هذا. فنقول لا، هذه الآية المباركة تعلق بها غرض فعل لا غرض الفاعل. انتهى. والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.